بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله في هذا اللقاء وفي المجلس الثاني من هذه المجالس التي نتدارس وإياكم فيها حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام من خلال كتاب الأربعين في الحديث للعلامة النووي رحمه الله تعالى. وكنا قد بدأنا بمقدمة النووي، ثم بعد ذلك قرأنا الحديث الأول، ولعلنا في هذا المجلس إن شاء الله نأخذ الحديث الثاني والثالث بإذن الله تبارك وتعالى.
تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أمارتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت مليا. ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.
أحسن. قال رحمه الله عن عمر أيضا، لأن الحديث الأول الذي بدأ به هو حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات. ولذلك صنيع النووي رحمه الله أنه في أول موطن للصحابي يذكر كنيته، يذكر لقبه، يذكر اسمه واسم أبيه، لكن في الموطن الثاني يختصر. وهذا صنيع النووي رحمه الله، سواء في الأربعين النووية أو في رياض الصالحين، وكذلك حتى في الأذكار رحمه الله تعالى. وهذا الحديث الذي ثنى به النووي رحمه الله هو أول حديث في كتاب صحيح الإمام مسلم، فأول حديث في صحيح الإمام مسلم هو هذا الحديث. والحديث الأول الذي هو إنما الأعمال بالنيات هو أول حديث في صحيح البخاري كما عرفنا. وهذا الصنيع كونه يجعل أول حديث هو أول حديث في البخاري، وثاني حديث هو أول حديث في مسلم، قد سبق النووي إليه البغوي رحمه الله في شرح السنة وفي مصابيح السنة، فإنه قد بدأ بهذه الطريقة، جعل أول حديث هو إنما الأعمال بالنيات، وثاني حديث هو حديث جبريل. وبالمناسبة شرح السنة أو مصابيح السنة من الكتب التي اعتنى بها أهل العلم، ولذلك اختصر مصابيح السنة التبريزي في كتاب مشكات المصابيح، وعلى مشكات المصابيح شروح كثيرة كما هو معلوم. لكن يلاحظ يعني بهذه المناسبة أن البغوي له له منهج خاص في شرح السنة وفي مصابيح السنة فينتبه لها. إذا قرأ الطالب أو القارئ المقدمة سيعرف يعني من تلك المسائل التي اختص بها النووي في كتبه البغوي في كتبه هذه، أنه جعل ما في الصحيحين صحيح وما في السنن حسن، مع أن السنن فيها الصحيح والحسن والضعيف. على كل حال هذا الصنيع قد سبق به البغوي، فجعل أول حديث هو أول حديث في البخاري وثاني حديث هو أول حديث في صحيح الإمام مسلم. وهذا الحديث حديث جبريل في سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، حديث عظيم اشتمل على أمور الدين. ولذلك في آخر الحديث قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، الدين في هذا الحديث. ولذلك البغوي وابن دقيق العيد وغيرهم من أهل العلم سموا هذا الحديث أم السنة، كما أن الفاتحة ماذا؟
أم الكتاب.
أم الكتاب وأم القرآن، فإن هذا الحديث يسمى أم السنة لاشتماله على أمور الدين وأمور السنة والأمور التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام في سنته. هذا الحديث اشتمل على مسائل كثيرة، وقد اختص أو أفرد أهل العلم فيه مصنفات مستقلة. ولذلك كتاب الإيمان الكبير والأوسط لابن تيمية هو عبارة عن شرح لحديث جبريل، ولذلك مطبوع بهذا كتاب الإيمان شرح حديث جبريل. وكذلك جمع من أهل العلم خصوا هذا الحديث بكتاب مستقل، ومنهم الشيخ شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر له شرح لهذا الحديث أطول من شرحه على الأربعين النووية المطبوع بعنوان فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين لابن رجب. فهذا الحديث ينبغي على طالب العلم أن يعتني به عناية عظيمة، يحفظه ويعرف معناه ومسائله والفوائد التي اشتمل عليها. قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا فيه دليل على حرص الصحابة على جلوسهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذهم عنه وسماعهم حديثه، وأن مجالس العلم هذا هو الأصل فيها جلوس الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك من جاء بعد الصحابة يجلسون إلى معلمهم يتعلمون منه. قال: ذات يوم، يعني في يوم من الأيام، لم يحدد هذا اليوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. هذا فيه أن هذا الرجل الذي جاءهم على صورة بشر لكنه غير معلوم، ومن المعلوم أن هذا الشخص من؟ جبريل عليه السلام. وهذا فيه أن جبريل له صورة حقيقية، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه رآه في صورته مرتين، وله 600 جناح كل جناح سد الأفق، لكن من طبيعة الملائكة أنهم يتشكلون على صور مختلفة، وقد يأتي الملك بصورة لا يعرفها أحد كما في هذا الحديث، وقد يأتي بصورة إنسان معروف كما جاء جبريل أكثر من مرة على صورة الصحابي الجليل دحية الكلبي رضي الله تعالى عنه. وقوله أنه شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منه أحد، أي أن صفته وصورته غريبة، أهل المدينة يعرفون بعض، والذي يأتي بعيد يكون عليه أثر السفر، أنهم يأتون على أرجلهم أو على إبل وصحراء وجبال، ولا بد أن يكون أشعث أغبر في جسده في شعره في ملابسه، لكن هذا انتفت عنه هذه الصفة. قال: حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذه جلسة طالب العلم. ويقول العلماء أنه جلس كما يجلس الإنسان في التشهد في الصلاة، وجلس أمام النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه فيها من الآداب لطالب العلم، أدب الجلوس وأدب كيفية السؤال، أنه ما جاء يسأله من خلفه أو عن يمينه أو عن شبه، وإنما استقبله. وهذا يدل على الاهتمام، يدل على الاهتمام، لأن طالب العلم لابد أن يظهر عليه الاهتمام بالعلم. قال: حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، يعني ركبتي من إلى ركبتي من؟ جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه واضحة. لكن وضع كفيه على فخذيه، فخذيه هنا الضمير يعود إلى من؟
رسول صلى الله عليه
وسلم. قول واحد؟
لا، أكيد خلاف.
النووي رحمه الله يقول: وضع كفيه على فخذي نفسه هو جبريل. ومن أهل العلم من يقول: لا، وضع كفيه على فخذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والراجح هو القول الثاني، أنه وضع كفيه على فخذي النبي. لماذا؟ لأنه قد جاء هذا اللفظ صريحا في مسند الإمام أحمد وصحيح ابن خزيمة وسنن النسائي في أحاديث صحيحة وحسنة، والذي في النسائي حسنه الشيخ الألباني. فقد جاء صريحا أنه أن هذا الحديث جاء بلفظ: ووضع كفيه على فخذي النبي. هذا صريح في ماذا؟ أن جبريل وضع كفيه على فخذي النبي، وهذا يدل على ماذا؟ على الاهتمام. وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. هذا يعرف نبينا عليه الصلاة والسلام، وسأل هذا السؤال المهم جدا، سأل عن الإسلام، لأن الإسلام هو أصل هذا الأمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. النبي عليه الصلاة والسلام فسر الإسلام بالأمور الظاهرة، ثم فسر الإيمان بالأمور الباطنة. الإسلام كما يعرف أهل العلم يقولون هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. أما الإيمان فهو التصديق والإقرار، ويعرفونه بتعريف أشمل فيقولون: اعتقاد بالجنان، وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن، ونطق باللسان، نطق باللسان واعتقاد بالجنان، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. خمس نونات، نعيد النونات: اعتقاد بالجنان يعني بالقلب، ونطق باللسان، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. وسيأتينا إن شاء الله الكلام على أركان الإسلام أكثر في الحديث الذي بعده، حديث بني الإسلام على خمس. لكن مما يقرره أهل العلم أن الإسلام والإيمان من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. ما معنى هذا؟ يعني إذا افترقت في الذكر، إذا اجتمعت في الذكر افترقت في المعنى، وإذا افترقت في الذكر اجتمعت في المعنى. إذا ذكر الإسلام والإيمان، يعني مثل هذا الحديث، دل الإسلام على الأمور الظاهرة والإيمان على الأمور الباطنة. ومثل القول جل وعلا: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. لكن إذا ذكر الإسلام لوحده دخل فيه الإيمان. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، هذا دل ماذا؟ على الأمرين. وهكذا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأل ويصدق. لماذا تعجب الصحابة؟ تعجب الصحابة لأن الأصل في السائل ماذا؟ أنه ما يعرف، وهذا دل على أنه يعرف ويعلم وعنده علم. وهذا فيه فائدة ذكرها أهل العلم، وهو ماذا؟ أن السائل لا يلزم أن يكون جاهل، قد يكون جاهل فيسأل لرفع الجهل عن نفسه، وقد يكون عالم لكن يسأل من أجل أن يعلم غيره. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث ماذا قال؟ هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، سماه معلم. وفي الحقيقة أن المعلم المباشر الذي علمهم مباشرة من؟ النبي عليه الصلاة والسلام، لكن جبريل معلم بالسبب والتسبب أنه سبب في تعليم غيره. ولذلك نحرص جميعا إن لم نكن معلمين بالمباشرة نكون معلمين بالسبب وبالوسيلة. قد تكون أنت سبب في إقامة درس، قد تكون أنت سبب في نشر كتاب، قد تكون سبب في نشر خير، سبب في، وهذا باب واسع. والدال على الخير كفاعله. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. سأله عن الإيمان، والنبي عليه الصلاة والسلام هنا فسره بأركانه. وهكذا العلماء تارة يفسرونه باعتبار حقيقته فيقولون الإيمان قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان واعتقاد بالجنان إلى آخره، وقد يفسرونه بأركانه. وأركان الإيمان هذه هي أصول العقيدة، تجدون مؤلفات العقيدة تدور حول هذه الأركان. وسبب ورود هذا الحديث أصلا وسبب رواية هذا الحديث كما ساقها الإمام مسلم في صحيحه هو أن تابعيان جليلان حميد بن عبد الرحمن وعبد الرحمن بن يعمر، حميد بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر، كان حاجين أو معتمرين ودخل المدينة، وكان عندهم في العراق ظهرت بدعة القدر، فأخذ يبحثان عن عالم من الصحابة، قال فوفق لنا من عبد الله بن عمر، وفق لهما عبد الله بن عمر الصحابي الجليل من أعلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهو أحد السبعة المكثرين في رواية الحديث، وهو أحد أيضا المكثرين في الفتوى رضي الله تعالى عنه، وهو من أزهد الناس وأعبدهم رضي الله عنه، ومناقبه كثيرة جدا، وهو أحد العبادلة الأربعة، وتوفي سنة 74 للهجرة. الشاهد بالمناسبة العبادلة الأربعة كلهم توفوا بعد 60 من الهجرة، العباد الأربعة الذين هم عبد الله بن عمر، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمرو بن العاص. ابن مسعود ليس معهم لأنه في طبقة أكبر منهم، هؤلاء العبادلة في طبقة واحدة. الشاهد أن هؤلاء قالوا وفق لنا من؟ عبد الله بن عمر، وهما كان حاجين ومعتمرين. ولذلك العلماء ذكروا فائدة، قالوا ينبغي على الحجاج والمعتمرين أن يغتنموا فرصة زيارة مكة والمدينة في الحضور عند أهل العلم وسؤالهم، لأن مكة والمدينة ولله الحمد من ذاك الزمن إلى اليوم لا تخلو من علماء، فالإنسان يحرص على التعلم والتفقه في دينه إذا زار مكة والمدينة. فسأل عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن بدعة القدر، فساق هذا الحديث. من أجل ماذا؟ من أجل الشاهد في قوله ويؤمن بالقدر خيره وشره. فهذا الشاهد فساق هذا الحديث بتمامه، قال حدثني أبي عمر بن الخطاب فساق الحديث، حديث جبريل الطويل. إيه أول حديث صحيح مسلم ساقه بهذا السياق وبسببه وذكر القصة. فالشاهد أن المؤمن هو الذي يؤمن بهذه الأركان الستة، أولها الإيمان بالله عز وجل. والإيمان بالله عز وجل يتضمن الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته، أربعة أمور. الإيمان بوجود الله، وهذا ثابت بالفطرة وبالعقل وبأدلة كثيرة، حتى فرعون وقومه الذين قال فرعون أنا ربكم الأعلى، لما غرق في البحر ماذا قال؟ قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، أخرج ما يكنه في فطرته وقال الله عز وجل في شأنهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. الأمر الثاني الإيمان بربوبية الله أنه جل وعلا الرب المالك المدبر، بمعنى إفراده جل وعلا بأفعاله من الخلق والملك والرزق والتدبير. لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا مدبر إلا الله جل وعلا. الثالث ماذا؟ توحيد الألوهية، إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالعبادة، لا يجوز أن نصرف العبادة لغير الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وهذه حقيقة لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا يستحق العبادة إلا الله. ثم توحيد الأسماء والصفات، أن الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العليا. نثبت ما أثبته الله لنفسه وننزه الله عز وجل عما نزه نفسه عنه. الله عز وجل قال الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إثبات من غير تمثيل ولا تكييف، ونفي وتنزيه من غير تعطيل ولا تحريف. وبالمناسبة لأن هذا المقام يعني تفصيله في المتون العقدية، لكن بالمناسبة أن أركان التوحيد أنواع التوحيد الثلاثة وأقسام التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، لا بد فيها من الجمع بين النفي والإثبات. في الربوبية لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله إلى آخره. في الألوهية لا معبود بحق إلا الله، نفي وإثبات. في الأسماء والصفات أيضا نفي وإثبات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذه الأنواع الثلاثة لا بد فيها من الجمع بين النفي والإثبات. ثم بعد الإيمان بالله الإيمان بالملائكة، وأنهم خلق من خلق الله، خلقهم الله من نور، وأنهم عباد مكرمون، وأن عددهم كثير لا يعلم عددهم إلا الله كما قال جل وعلا وما يعلم جنود ربك إلا هو. وجاء في وصف عددهم وأنهم لا حصر لهم وأن عددهم كثير لا يعلمهم إلا الله، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما عرج به رأى البيت المعمور يطوف به كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون. وفي حديث وصف النار والعياذ بالله أنه يؤتى بها لها 70,000 زمام، كل زمام 70,000 ملك، 70,000 ضرب 70,000. وهذا دليل على ماذا؟ أن عدد الملائكة كثير. والله عز وجل سمى لنا في القرآن الكريم وفي السنة أسماء بعض هؤلاء الملائكة كجبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك ومنكر ونكير وهذا الثابت وغيرهم وملك الموت وغيرهم مما اختلف فيه أهل العلم، مثل رضوان جاء في حديث ضعيف، لكن ملك الموت اسمه ملك الموت، والشائع عند الناس أن عزرائيل، هذا لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة. على كل حال نؤمن بأسمائهم ووظائفهم وأعمالهم التي أوكلهم الله عز وجل بها، فمنهم الموكل بالوحي كجبريل، ومنهم الموكل بالقطر، ومنهم الموكل بغير ذلك، ومنهم خازن الجنة وخازن النار. فنؤمن إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل مما صح في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أو ورد في القرآن الكريم، ونؤمن أنهم عباد مكرمون. فمن الإيمان ومن الولاء للمؤمنين احترامهم ومحبتهم وعدم أذيتهم وتوقيرهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن أمور قال أنها تؤذي الملائكة، مثل الذي يأكل البصل ويأتي المسجد، قال إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فلا تؤذي الملائكة. فمحبتهم من الإيمان. بعد الإيمان بالملائكة الإيمان بالكتب التي أنزلها الله عز وجل، والله تبارك وتعالى سمى في القرآن التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى والقرآن. ونؤمن بها أنها كتب أنزلها الله عز وجل، لكن المهيمن عليها والناسخ لها هو القرآن، فنتعبد الله عز وجل بما جاء في القرآن الكريم. والقرآن الكريم هو المعجزة الخالدة، تكفل الله بحفظه وهو معجزة خالدة، ومعجز في ألفاظه وحروفه ومعانيه وأحكامه، واختصه الله عز وجل بخصائص، فمنها أن الله تكفل بحفظه، ومنها أنه نزل مفرقا ومنجما على الحوادث و على حوادث وأسباب نزول ذكرها أهل العلم طول حياة النبي عليه الصلاة والسلام. ونؤمن بالرسل أيضا إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل، فالله عز وجل ذكر في القرآن 25 اسم من أسماء الأنبياء، وقال منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، فنؤمن بهم ونحبهم ونؤمن أنهم رسل من الله جل وعلا، رسلا مبشرين ومنذرين، لكن خاتمهم هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. فكذلك نؤمن بما جاء في شأن الأنبياء ومعجزاتهم ودلائل نبوتهم وسيرتهم، ونعتقد أن الإيمان بهم هو أصل وركن من أركان الإيمان، فنؤمن بما جاء في شأنهم إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل، كما جاء في القرآن الكريم أو في سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. ونلاحظ أن في القرآن أسماء كثير من الأنبياء، بل سور في القرآن ماذا؟ بأسماء الأنبياء. وأكثر نبي ذكر في القرآن من؟ موسى عليه السلام، حتى قال بعض المفسرين كاد القرآن كله أن يكون موسى في موسى، سيرته وتفاصيل كثيرة في شأنه عليه الصلاة والسلام. وأفضل الأنبياء أولو العزم، من هم أولو العزم؟ إبراهيم ونوح وموسى وعيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعد الإيمان بالرسل جاء الإيمان بماذا؟ باليوم الآخر، يعني يوم البعث. ويدخل في يوم الإيمان بيوم القيامة واليوم الآخر أمور كثيرة، والعلماء بعضهم يقول القيامة الصغرى والقيامة الكبرى، فيذكر في القيامة الصغرى ما يتعلق بأشراط الساعة وعلاماتها وأماراتها، وقد جاء شيء من ذلك في هذا الحديث، ويذكر فيه أيضا ما يتعلق بالقبر والبرزخ وحياة البرزخ من فتنة القبر التي هي الأسئلة الثلاثة: من ربك وما دينك وما نبيك، وأيضا عذاب القبر ونعيمه وما صح في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. ففرق بين عذاب القبر وفتنة القبر، فتنة القبر يعني الأسئلة، أما العذاب والعياذ بالله هو ما جاء في العذاب. أما القيامة الكبرى فهي البعث والنشور وما في يوم القيامة مما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام من أمر الشفاعة العظمى ومن أمر الميزان وتطاير الصحف وحوض النبي عليه الصلاة والسلام والصراط والجنة والنار. فهذا كله نؤمن به، ما جاء في القرآن الكريم وما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وفي شأن أشراط الساعة وفي كثير من أمور الغيب نحذر من الأحاديث الضعيفة والموضوعة، ونحذر من الخوض في الغيب بعقولنا، بل ماذا؟ علينا أن نؤمن ونسلم، وأمور الغيب نؤمن بها وعلى ما أراد الله وبلغ رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ماذا قال؟ وتؤمن بالقدر خيره وشره، هذا الذي من أجله روى عبد الله بن عمر هذا الحديث. الإيمان بالقضاء والقدر، ما المقصود بالقضاء والقدر؟ المقصود به تقدير الله للكائنات، تقدير الله للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته مشيئته، حسب ما سبق به علمه واقتضته مشيئته. والنبي عليه الصلاة والسلام قد جاءت عنه حديث كثيرة، وفي القرآن قال الله جل وعلا إن كل شيء خلقناه بقدر. والقدر قد أثر عن عمر أنه قال القدر قدرة الله، القدر قدرة الله، والإيمان بالقضاء والقدر لا يكون إلا بالإيمان بمراتب القضاء والقدر الأربعة التي نص عليها أهل العلم. المرتبة الأولى العلم، يعني علماً، علم الله عز وجل، أن الله بكل شيء عليم، تؤمن بأن الله بكل شيء عليم، علم ما كان وما يكون سبحانه وتعالى، وما لم يكن لو كان كيف يكون، كما قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه جل وعلا. الثاني ماذا؟ الكتاب. الله عز وجل كما أخبر أنه كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، وكل ما هو مقدر مكتوب. والأمر الثالث هو المشيئة. الله عز وجل من صفاته الإرادة والمشيئة، والعلماء حينما يذكرون الإرادة يقسمونها إلى قسمين: إرادة كونية وإرادة شرعية. إرادة كونية هي ما أراد الله عز وجل وقوعه في الكون، فأوامره الكونية إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أما الشرعية فهي أوامره الشرعية جل وعلا، أمر بالإيمان وبالصلاة وبغيرها من أوامره الشرعية، فهذه أرادها الله عز وجل من العباد وأمرهم بها، ومنهم من أطاع ومنهم من لم يطع، لكن إرادته الكونية هذه إذا قضاها تقع في الكون. ولذلك قال أهل العلم أن الفرق بين الإرادتين أن الإرادة الشرعية يحبها الله ويريدها من العبد، لكن قد تقع وقد لا تقع، لكن الإرادة الكونية لا يلزم محبتها لله عز وجل، لكنها تقع إذا أراد الله عز وجل، وقعت في هذا الكون لحكمة يريدها جل وعلا، وهو الحكيم العليم سبحانه وتعالى. فالمؤمن يؤمن بقضاء الله وقدره وما شاءه وما أراده. والمرتبة الرابعة هي الخلق. إن كل شيء خلقناه بقدر، لا يوجد في هذا الكون شيء لم يخلقه الله، لا يوجد في هذا الكون شيء لم يخلقه الله جل وعلا، حتى فعل العبد، أفعال العباد ماذا؟ مخلوقة. والله خلقكم وما تعملون. وكثير من الناس ما فهم هذه القضية فظل فيها كبعض الفرق، لكن الفهم الصحيح لخلق أفعال العباد أن خلق أفعال العباد وفعل العبد له جهتان: جهة خلق وجهة مباشرة. من خلق فعل العبد؟ الله عز وجل، لأن الذي خلق العبد هو الله. لكن من الذي باشر الفعل؟ من هو الذي صلى وصام أو سرق أو شرب الخمر أو أكل الربا؟ العبد هو الذي باشر. ولذلك الذم والمدح والعقاب والثواب مترتب على المباشرة، لأن الله عز وجل خلق العبد وجعل له إرادة ومشيئة. فالإنسان إذا فعل الشيء وباشره قاصدا وبإرادته ومشيئته، هو هنا يترتب ماذا؟ الثواب والعقاب والمدح والذم. ولذلك الله عز وجل لا يؤاخذ الناس والمخطئ والجاهل والمكره، صح؟ هؤلاء معذورين عند الله عز وجل، لكن إذا باشر هذا الفعل مختارا له قاصدا له مريدا له ماذا؟ عالما، هنا يؤاخذ إن كان فعل معصية، ويثاب إذا ماذا؟ فعل طاعة لله تبارك وتعالى. وهذا الذي يباشر المعصية بإرادته ومشيئته عالما ذاكرا مختارا قاصدا، إذا عاقبه الله عز وجل لم يكن ظالما له، لأنه فعل هذا الشيء بماذا؟ باختياره ومشيئته. نعم، فهذا خلاصة ما يتعلق بالقضاء والقدر. ولا شك أن من القضاء، يعني من الإيمان بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى، التسليم لأمره جل وعلا والرضا بما قضاه وقدر، والصبر على المصيبة. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالمؤمن بقضاء الله وقدره يرضى ويسلم، يرضى بما قدره الله عز وجل، ويكل الأمور إلى الله تبارك وتعالى ويفوض الأمور إليه. لكن لا يكون إيمانه بالقدر حجة على فعل المعاصي. هذه طريقة المشركين، قالوا لو شاء الله ما أشركنا، فيفعلون الشرك ويفعلون الكفر ثم يقولون الله قدر علينا أن نشرك. هذه طريقة المشركين والكافرين وطريقة أتباعهم. لكن المؤمن يبتعد عن المعصية، فإذا وقع فيها تاب إلى الله ولا يحتج بالقدر، وإذا وقعت عليه مصيبة يؤمن ويرضى ويسلم ويؤجر على ذلك، لأن المؤمن أمره كله له خير. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ولذلك مما يقرره أهل العلم حتى في كتب الاعتقاد أن القضاء والقدر يحتج به على المصائب، لا يحتج به على الذنوب والمعاصي والمعايب يقولون. فهذا ما يتعلق بأصول الإيمان. قال صدقت فأخبرني عن الإحسان، انتقل إلى مرتبة عظيمة وهي المرتبة الثالثة وهي الإحسان. وكما ذكر ابن تيمية وغيره من أهل العلم جعلوا دوائر ثلاث، دائرة ثم دائرة أوسع منها ثم دائرة ماذا أوسع منها، هذا ذكره ابن تيمية في كتاب الإيمان. فالدائرة الصغيرة الإحسان، أوسع منها الإيمان، وأوسع من الجميع ماذا الإسلام. فكل مؤمن مسلم، وكل محسن مؤمن مسلم، لكن الإنسان قد يدخل الإسلام لكن إلى الآن ما تمكن في الإسلام، وما استجمع أمور الإسلام وشعب الإيمان والعلم بهذه الأمور. فمرتبة الإحسان تحتاج مجاهدة وتحتاج وقت. ولذلك كما قال جل وعلا في القرآن، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. نعم، فمرتبة الإحسان مرتبة عظيمة، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر هنا درجتين للإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، هذه مرتبة المشاهدة يقول العلماء، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذه مرتبة المراقبة. مرتبة المشاهدة أعلى وأكمل من مرتبة المراقبة. المشاهدة يعني كأنك أنت ترى الله بعينك، هذه الحالة أنك تعبد الله، تخيل وأنت تصلي ترى الله عز وجل، كيف ستكون صلاتك؟ أكمل ما يكون وأخشع ما يكون. طيب إذا ما وصلت إلى هذه الدرجة، استشعر واستحضر أن الله يراك سبحانه وتعالى، فتراقب الله جل وعلا. الذي يعبد الله بهذه الطريقة بالمشاهدة والمراقبة سينال درجة ماذا؟ الإحسان، فيعبد الله فيحقق الإحسان. والإحسان أصله في اللغة الإتقان، فيتقن المؤمن عبادته وأخلاقه وإيمانه وكل ما أمره الله عز وجل به، لأنه ماذا؟ سيراقب الله عز وجل، يستحضر أن الله مطلع عليه، فسيحسن في عبادته ولن يسيء فيما نهى الله عز وجل عنه. ثم بعد ذلك قال فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. أخبرني عن الساعة، الساعة اسم من أسماء يوم القيامة، اسمها الساعة والقيامة والحاقة والقارعة والزلزلة وغيرها من الأسماء التي جاءت في القرآن. والعلماء يقولون الشيء الذي تتكرر أسماءه وصفاته هذا دليل على عظمته وخطره، وهكذا هو يوم القيامة، وكل اسم من أسماء يدل على شيء، والساعة دليل على أن لها وقت وزمن وأجل لا يعلمه إلا الله، إن الله عنده علم الساعة، لا يعلم متى الساعة إلا الله. ولذلك قال: من المسؤول عنها بأعلم من السائل. من المسؤول؟ محمد صلى الله عليه وسلم، والسائل جبريل. إذا كان جبريل ومحمد عليه الصلاة والسلام لا يعلمان متى قيام الساعة، فغيرهما من باب أولى، أفضل الرسل وأفضل الملائكة. فكل من يدعي قيام القيامة والعلم بالساعة فهو كاذب، لا يعلم متى الساعة إلا الله تبارك وتعالى. قال: فأخبرني عن أماراتها. الله عز وجل بيّن لنا كثير من الأمارات والأشراط، وهذه من رحمة الله تبارك وتعالى، أنه جعل بين يدي الساعة علامات وأمارات تدل على قربها. وأول أشراط الساعة بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى، السبابة والتي تليها، أن بعثته عليه الصلاة والسلام قريبة من قيام القيامة، من قيام الساعة. لماذا؟ قد يقول قائل: متى بعث النبي صلى الله عليه وسلم ونحن الآن متى؟ يعني سنين طويلة، صح؟ لأنه آخر رسول وآخر نبي، لكن قبل بعثته الناس ينتظرون هذا النبي. ما دام أنه بعث، إذن لن يكون بعده نبي، إذن لن يكون بعده إلا الساعة، والله أعلم متى تكون الساعة. وهناك أشراط كثيرة، والعلماء حينما ذكروا أشراط الساعة، وبالمناسبة صنفوا فيها مصنفات كثيرة، والإمام البخاري جمع كثير من هذه العلامات في كتابه، في صحيحه، في كتاب الفتن من صحيح البخاري. الشاهد أن العلماء بعضهم يقسم أشراط الساعة إلى قسمين، وبعضهم إلى ثلاثة أقسام، وبعضهم إلى أربع، وبعضهم إلى أكثر. فبعضهم يقول أشراط الساعة الصغرى وأشراط الساعة الكبرى، وبعضهم يقول أشراط الساعة الصغرى والوسطى والكبرى، يعني بعضهم يقول أشراط الساعة الكبرى العشر الأخيرة التي تكون بين يدي الساعة، كظهور الدجال ونزول عيسى بمريم ويأجوج ومأجوج وخروج الشمس من مغربها وغيرها من الأشراط. وأشراط الساعة الصغرى هي التي انقضت ونزلت. بعضهم يقول لا، الأشراط ثلاث: أشراط مضت وانقضت، وأشراط تتجدد وتستمر مثل الزلازل، حصلت في الماضي تحصل الآن وتحصل في المستقبل إلى أن تقوم الساعة. وأشراط كبرى هي بين يدي الساعة. على كل حال، هذا أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ويجب على الإنسان أن يؤمن به. لكن العلماء ذكروا ضوابط في هذا الباب، باب الفتن والملاحم وأشراط الساعة، لأن هذا الباب كما روي عن الإمام أحمد رحمه الله أن هذا الباب يعني كثير من أحاديثه لا أصل لها، يعني لا، أسانيدها ضعيفة، كثير من أحاديث أشراط الساعة. لكن هناك أحاديث صحيحة كثيرة في الصحيحين. فأول أمر ننتبه له وأول ضابط هو أن ننتبه إلى صحة الحديث، لأنه يروى أحاديث، بل في أحاديث اخترعت واختلقت في زمننا هذا لا أصل لها في كتب أهل العلم، حتى في من صنف في الضعيف والموضوع. فننتبه لهذا الضابط. الضابط الثاني: إذا صح الحديث لا بد أن نفهمه بما بينه أهل العلم، لا نفسره بتفسير لم نسبق إليه. الضابط الثالث: أن نحذر من تنزيله على الواقع، فيقال أن حديث هذا المقصود بهذه الحادثة الآن اللي حصلت في المكان الفلان، هذا خطأ، وهذا مما ينبه عليه أهل العلم، فننتبه له. هنا قال: فأخبرني عن أماراتها. أماراتها يعني جمع أمارة، وهي علامة. قال: أن تلد الأمة ربتها، هذه العلامة الأولى. فسرها العلماء بتفسيرين مشهورين. التفسير الأول هو كثرة الفتوحات، كثرة الغزوات، وكثرة السبي، وهذا حصل في زمن قريب من زمن النبي عليه الصلاة والسلام، حتى خصوصا في زمن بني أمية، اتسعت بلاد المسلمين من الصين إلى الأندلس، وصار المؤمن يتزوج أمته فيلد منها ولده الحر، فالأم ماذا؟ مملوكة والولد حر. فقال أن تلد الأمة ربتها، يعني لأنه ابن سيدها فكأنه سيده، وهذا حصل. والأمر الثاني، التفسير الثاني، هو العقوق، عقوق الوالدين، وهذا لا شك أنه أمر منكر. قال وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء، حفاة يعني ليس في أرجلهم نعال، وعراة يعني ليس عليهم لباس، وعالة يعني فقراء، رعاء الشاء الغنم، يعني هو لا يملك الغنم، راعي عند قوم يرعى بهم، يرعى بغنمهم، يتطاولون في البنيان، يعني هذا دليل على انفتاح الدنيا واتساع الأرزاق والأموال حتى يكون الفقراء يتطاولون في البنيان ويتباهون بذلك. قال ثم انطلق فلبثت مليا، انطلق يعني ذهب جبريل، ولبث عمر وقت من الزمن، جاء في رواية 3 أيام. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. هذه الكلمة الله ورسوله أعلم دليل على فقه عمر رضي الله عنه، وأن على العالم إذا لم يعلم يقول الله ورسوله أعلم، لكن في حياة النبي عليه الصلاة والسلام نقول هذه الكلمة كما نبه على ذلك أهل العلم. أما بعد وفاته فيقول أهل العلم الأمور التي يعني قد بينها النبي عليه الصلاة والسلام أو أوحي إليه أو رويت عنه يصح أن نقول الله ورسوله أعلم، لكن الأمور مثل أمور استجدت أو نزلت أو نحو ذلك بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فيقال فيها ماذا؟ الله أعلم. وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حياته يسأل عن أمور فينتظر الوحي حتى ينزل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا الحديث مليء بالفوائد، وقد ذكرنا جملة من هذه الفوائد التي ينبغي علينا أن نستحضرها دائما وأن لا نغفل عنها. فمما نص عليه أهل العلم في فوائد هذا الحديث هو أولا فوائد في أدب العلم وأدب السؤال وأدب التعلم، فإن السائل يسأل ليتعلم هو ويسأل ليتعلم غيره، وكذلك مما يتعلق بالملائكة وتحول خلقتها وتأتي بأشكال الآدميين كما جاء جبريل عليه السلام. وأيضا مما دل عليه هذا الحديث معنى الإسلام والإيمان والإحسان، وأن الإسلام والإيمان من الألفاظ التي إذا اجتمعت في الذكر افترقت في المعنى، وإذا افترقت في الذكر اجتمعت في المعنى، وأن الإسلام يفسر بالأمور الظاهرة والإيمان بالأمور الباطنة، وغيرها من الفوائد العظيمة التي مرت معنا. نعم.
عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم.
هذا الحديث حديث عظيم، وراويه هو عبد الله ابن عمر بن الخطاب، وذكر كنيته هنا لأنه أول موطن يذكر فيه رضي الله تعالى عنه، وعرفنا أنه أحد العبادلة الأربعة وصحابي جليل، وتوفي 74 للهجرة، وقد روى أكثر من 1000 حديث، فهو أحد الصحابة السبعة المكثرون في رواية الحديث. قال السيوطي في ألفيته والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر فأنس وجابر والخدري وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي، هؤلاء سبعة. أبو هريرة معروف أبو هريرة، وابن عمر عبد الله بن عمر، وأنس بن مالك، والبحر هو عبد الله بن عباس، والخدري أبو سعيد الخدري، وجابر بن عبد الله الأنصاري، وزوجة النبي عائشة رضي الله تعالى عنها. طبعا أكثرهم أبو هريرة، روى أكثر من 5000 حديث، لكن الضابط في هؤلاء السبعة أنهم رووا أكثر من 1000 حديث. على كل حال، هذا الحديث حديث عظيم جليل، ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن الإسلام كالبناء، كالبيت. أساس هذا البيت ماذا؟ هذه الأركان. إذا كان الأساس قوي كان البيت قوي، إذا كان الأساس ضعيف كان البيت ماذا؟ ضعيف. ولذلك كما نشاهد اليوم في واقعنا أن البيت إذا أراد هدم، إذا أريد هدم بيت حتى لو كان من 20 دور، من أين يهدمونه؟ من أساسه. إذا سقط الأساس سقط البيت. فمن هنا تبين لنا أهمية هذا البناء وهذه الأركان الخمسة. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا، ومن حسن تعليمه، أنه شبه أمرا، يعني جعل في هذا الحديث جاء تشبيه معنوي، شيء معنوي بشيء حسي، بناء معنوي ببناء حسي. المعنوي هو الأركان، أركان الإسلام، والحسي هو أركان البيت. وهذه الأركان أولها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شهادة أن لا إله إلا الله، الشهادة ليست مجرد قول، وإنما هي إقرار واعتراف وإخبار، ليست مجرد قول. ولذلك الآن نضرب مثال، إذا جاء شاهد عند قاضي يشهد لخصم من الخصوم فقال إن المال لزيد، يقول له القاضي من زيد؟ يقول لا أدري. ما هو المال؟ لا أدري. هل هذه تصح الشهادة؟ غير صحيح. لابد في الشهادة أن تكون مبنية على علم واعتراف وإقرار، ومن هنا جاءت شروط لا إله إلا الله السبعة التي سنذكرها إن شاء الله. قال لا إله إلا الله، هذه كلمة التوحيد، كلمة التقوى، كلمة الإخلاص، والعروة الوثقى، ومفتاح الجنة لا إله إلا الله. وهي متكونة من ماذا؟ ركنين، نفي وإثبات. يقول العلماء نفي عام وإثبات خاص، نفي عام وإثبات خاص. نفي عام نفي العبادة عن كل شيء، وإثبات خاص إثبات العبادة لله وحده لا شريك له. ولذلك قال العلماء معناها لا معبود بحق إلا الله. لماذا قالوا حق؟ لأن هل هناك آلهة غير الله؟ جواب هاي حميد. نعم سن. قال الله عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. فلا بد من هذين الركنين، ولا بد من شروط سبعة مجموعة في بيت واحد. اكتبوا هذا البيت واحفظوه، إن شاء الله تحفظ مساعد. اكتبوا هذا البيت: علم، يقين، وإخلاص، وصدقك مع. علم، يقين، وإخلاص، وصدقك مع. هذا الشطر الأول. أحسن، ما شاء الله. محبة وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. أحسن، هذه سبعة شروط: علم، يقين، وإخلاص، وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. وإن شاء الله هذه سيأتي بيانها في أكثر من مناسبة بإذن الله على وجه التفصيل. ومرت معنا، تذكرون أن أخذنا الأصول الثلاثة، وأخذنا القواعد الأربع، نواقض الإسلام، مسائل جاهلية، ما شاء الله. طيب، فلا بد من هذا في تحقيق شهادة لا إله إلا الله، نفي وإثبات. وإن شئت قل كفر وإيمان، كما قال جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. قال: وأن محمد رسول الله، محمد رسول الله، نشهد أنه عليه الصلاة والسلام رسول من عند الله، وأنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، ومقتضى شهادته عليه الصلاة والسلام طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع لا يعبد بالبدع. هنا ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح مسألة أو سؤال، يقول: فإن قيل لم يذكر الإيمان بالأنبياء والملائكة وغير ذلك كما في سؤال جبريل، هنا فقط الإسلام جعله في أركان الإسلام فقط، لم تذكر تلك الأركان، أجيب بأن، قال الشيخ بن حجر، قال: أجيب بأن الإيمان بشهادة أن محمد رسول الله هو إيمان بكل ما أخبر، تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر، ومن ذلك ما أخبر عنه من أمور الإيمان والغيب ونحو ذلك. ثم بعد ذلك قال: وإقام الصلاة. تأملوا، قال إقام، ما قال مجرد صلاة وفعل صلاة، لابد من إقامة الصلاة، ولذلك في القرآن نجد دائما وأقيموا الصلاة. إقامة الصلاة يقول العلماء هناك إقامة واجبة وإقامة مستحبة. إقامة واجبة وأداؤها على أقل ما يحصل تحصل به الصلاة وتبرأ بها الذمة من أداء الأركان والواجبات، أما المستحبة فهو تكميلها وتتميمها وإتيان بها كاملة، كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام فقال: صلوا كما رأيتموني يصلي، وثبتت عنه السنن كثيرة. والصلاة كما هو معلوم أمرها عظيم، فالعلماء حينما تكلم مثل ابن القيم في كتاب الصلاة أو حتى تعظيم قدر الصلاة للمروزي المتقدمين بيّنوا شأن الصلاة وفضائلها وخصائصها. فمن خصائص الصلاة أنها شرعت متى وأين؟ قبل الهجرة وفي السماء، لما عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأول ما فرضت 50، ثم جعلها الله عز وجل 50 في الأجر وخمس في العمل، وهذا مما يدل على شأنه، يعني الزكاة والصيام والحج شرعت في الأرض وبعد الهجرة، أما الصلاة قبل الهجرة وفي السماء، ولذلك هي عمود الإسلام وهي أول ما يحاسب عليه العبد، وأيضا فيها التمييز بين المسلم والكافر. يعني نحن الآن لو كنا في مطار دولة من الدول الأجنبية مثلا، والناس كلهم لباسهم، يعني ما فيهم لباس مثل لباسنا الآن، ثوب وغترة، لباسهم واحد، ودخل وقت الصلاة، وقام شخص في زاوية من زوايا المطار وأذن وأقام وصف خلف جماعة، نعرف يقينا أنهم ماذا؟ مسلمين يقينا، فهي أعظم شعائر الإسلام، ولذلك يعرف البلد المسلم برفع الأذان فيه، فهي أعظم شعائر الإسلام. تأتي بعد ذلك قرينة الصلاة وهي الزكاة، قرن الله عز وجل الزكاة بالصلاة في آيات كثيرة، أكثر من 30 آية في القرآن تذكر الزكاة مع الصلاة، والزكاة طهارة، قال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فهي تزكية للنفس وطهارة للمال، وفضائلها عظيمة، وما نقص مال من صدقة، ويجد بركتها الإنسان وأثرها عليه في الدنيا والآخرة. وهذه الصدقة منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، والنبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذ إلى اليمن قال: أخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فيتحقق بها التكافل الاجتماعي والتراحم، وكون الفقير يواسي، كون الغني يواسي الفقير، وهذا لا يكون إلا في مجتمعات المسلمين، وهذا من محاسن هذا الدين العظيم. والله عز وجل ذكر أصناف الزكاة كزكاة النقدين والزروع والثمار وبهيمة الأنعام وعروض التجارة وغيرها مما نص عليه الفقهاء. وبين مصارف الزكاة في قوله جل وعلا في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فهذه مصارف ثمانية للزكاة، وقد فصل العلماء أحكامها كما هو مقرر في كتب الفقه. قال: وحج البيت. والله جل وعلا قال في القرآن: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهو واجب في العمر مرة كما هو معلوم بشروطه وأحكامه. والحج معناها القصد، فالإنسان يقصد البيت الحرام من أي مكان في الأرض بعيد أو قريب بوقته المعلوم وبأيامه المعلومة. قال: وصوم رمضان، وهو عبادة شهر في العام. وسبحان الله، هذه العبادات فيها حكم. الصلاة 5 مرات في اليوم، الزكاة في الغالب مرة في السنة للغني دون الفقير بحسب ماله، الحج مرة بالعمر، الصيام شهر في السنة. فالإنسان دائما لا تنفك علاقته مع الله تبارك وتعالى. وتعلمون شهر رمضان وخصائص شهر رمضان، فهو كما قال جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وخص الله عز وجل فيه من العبادات والأحكام من قراءة القرآن وقيام الليل والصيام والصدقة والبذل العظيم. نختم بمسألة، وهي مسألة تارك هذه الأركان. الشهادتين من لم يأتي بها لا يدخل الإسلام، هذا ما دخل الإسلام. لكن ما دون الشهادتين فتارك الصلاة وتارك الصيام وتارك الحج وتارك الصوم، هذا ذكره أهل العلم وبحثوه. ونختم بهذه المسألة: فقول جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين والفقهاء أن تارك الصلاة جاحدا هذا بالإجماع كافر والعياذ بالله، وتاركها تهاونا فمذهب جماهير أهل العلم، بل حكي إجماع الصحابة والتابعين أنه ماذا والعياذ بالله كافر، وهو في الحقيقة محروم الذي يحرم نفسه من هذه العبادة العظيمة. وتارك الزكاة هذا بخيل، هذا ماذا بخيل، يبخل بالمال الذي هو جزء يسير من ماله افترضه الله عز وجل عليه. لكن الذي يذكره أهل العلم وينصون عليه أن تارك الصيام والزكاة والحج وهو يعني مستطيع أنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب إذا تركها ماذا تكاسلا. أما إذا تركها جحودا والعياذ بالله فهو كافر، نسأل الله السلام والعافية. فتارك الصيام والزكاة والحج جاحدا لها كافر والعياذ بالله، وتاركها شحا أو تباخلا أو تكاسلا أو تقاعسا فهذا أقل أحواله أنه ماذا مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. وقد حكى ابن تيمية في كتاب الإيمان 5 روايات عن الإمام أحمد في تكفير تارك الصلاة. الشاهد أن هذا الحديث تارك أحد الأركان، 5 روايات عن الإمام أحمد في حكم تارك هذه الأركان. هذا الحديث دل على فوائد، منها أولا بيان أهمية هذه الأركان 5 في الإسلام، وثانيا تشبيه الأمور المعنوية بالحسية لتقريرها وبيانها وإيضاحها، وثالثا البدء بالأهم فالمهم، وبدأ بالشهادتين لأنها أصل الأصول، ثم الصلاة التي هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهكذا. وفي بعض الروايات تقديم الصيام على الحج، وهذا ذكرها البخاري، ذكرها ابن حجر وبينها. لذلك في بعض الأحاديث تقديم الصيام على الحج، وفي بعضها تقديم الحج على الصيام. وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام تكلم بهذا الحديث في مواطن كثيرة، فكل صحابي أو كل راوي روى ما سمع منه عليه الصلاة والسلام. وغيرها من الفوائد التي ذكرناها، نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.